أصدقائي المستمعين، ها نحن نلتقي من جديد بنعمة الرب في لقاء آخر من برنامجنا كنوز الحكمة، وذلك حتى نتمتع بالكنوز الثمينة الموجودة في كلمة الله. الكتاب المقدس يا صديقي هو نبراس الحق الوحيد والشمعة الأخيرة وسط عالم لفه الظلام. فإن كنت لم تقرأ صفحاته بعد، فلا تفوت على نفسك هذه الفرصة الذهبية ولا توفر جهداً في الحصول على كتاب الكتب. كنا قد تأملنا في الأصحاح 14 من الإنجيل بحسب البشير متى، حيث رأينا المعمدان يذبح لئلا يحنث هيرودس بقسمه، وهكذا ينسحب الرب يسوع من المنطقة لئلا يدع هيرودس الشرير يعمل، لأن ساعته لم تكن قد حانت بعد. ومرة أخرى تبعته الجموع ليشفي الأمراض، وفي المساء جاع الناس ولم يكن من طعام. قام تلاميذ المسيح الذين كانت عيونهم موجهة نحو الأرض بعكس المسيح، اقترحوا عليه أن يصرف الجموع ليسددوا احتياجاتهم بأنفسهم. ولكن كيف للغني مالك كل الأشياء أن يصرف الناس جياعا عن مائدته، وهكذا يأخذ القليل الذي عندهم 5 أرغفة وسمكتين، وينظر إلى السماء ويبارك ويكسر ويعطي التلاميذ حتى يطعم الجموع. شبع الجميع، إذ لا يوافق مشيئة الله أن أحدا يتكئ على مائدته ويقوم جائعا. بعد إطعام الجموع صرف يسوع تلاميذه إلى الضفة الأخرى من بحيرة طبرية، أما هو فمضى ليصلي. كان الرب في موضع الصلاة في الجبل، والتلاميذ في الأسفل في قلب البحر وسط عاصفة مريرة تتقاذف الأمواج فيها سفينتهم. وفي الهزيع الرابع من الليل مضى إليهم يسوع ماشيا على البحر. وماذا كانت ردة فعلهم؟ ظنوه شبحا. وفورا أخذ الرب يبعث الطمأنينة في قلوبهم وأكد لهم أنه ليس شبحا. أما بطرس فطلب طلبا هائلا من الرب أن يمشي على المياه، ولا عجب أن الرب استخدمه بشكل ملفت فيما بعد واختاره ليلقي العظة يوم 50. ولكنه لما حول عينيه عن الرب أوشك على الغرق، فصلى أقصر صلاة في الكتاب: يا رب نجني. صلى بشكل مركز من صميم قلبه وفي لب الموضوع. واليوم بينما نحن نسير في عالم تتخبط فيه الأمواج، نحتاج يا صديقي أن نثبت أنظارنا على المسيح.
نأتي اليوم إلى دراسة متجددة في إنجيل متى، وقد وصل بنا المركب إلى الأصحاح 15. دعنا نلقي المرساة هنا ونفتح أذهاننا لنستوعب كلمة الله لنا. يستمر هذا الأصحاح في تحرك الملك، وهنا سنراه يبدأ التحرك نحو الصليب. رأينا رفضه وصراعه مع رؤساء الدين اليهود، وهنا سنجد أن هذا الصراع يتزايد. هذا الأصحاح مفعم بالحركة والإثارة. لابد لنا أن نقرأ أولا الآيات 8 من الأصحاح 15.
حينئذ جاء إلى يسوع كتبة وفريسيون الذين من أورشليم قائلين: لماذا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخ؟ فإنهم لا يغسلون أيديهم حينما يأكلون خبزا. فأجاب وقال لهم: وأنتم أيضا لماذا تتعدون وصية الله بسبب تقليدكم؟ فإن الله أوصى قائلا: أكرم أباك وأمك، ومن يشتم أبا أو أما فليمت موتا. وأما أنتم فتقولون: من قال لأبيه أو أمه قربان هو الذي تنتفع به مني فلا يكرم أباه أو أمه. فقد أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم. يا مراؤون، حسنا تنبأ عنكم إشعياء قائلا: يقترب إلي هذا الشعب بفمه ويكرمني بشفتيه، وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا.
في السابق رأينا يسوع مع الجموع في البرية بعيدين عن المدينة، وأطعمهم من خيره الجزيل. والآن نرى رؤساء الدين يقطعون مسافة من أورشليم ليروا يسوع. قد نظن أنهم فعلوا شيئا ممدوحا، ولكنهم يا عزيزي لم يأتوا ليصغوا إلى كلامه ويصفقوا له أو ليقبلوا تعليمه. وسترى فورا أن زيارتهم لم يكن فيها شيء من الود أو التحبب. لم يتهموا يسوع بخرق الأسفار المقدسة، بل بخرق التقليد الذي اعتبروه مساويا للأسفار المقدسة في أهميتها. كانوا يقصدون هنا التطهير الطقسي وليس مجرد التغسيل الجسماني للنظافة. وكثيرون اليوم يعتقدون أن الأهم هو تطهير الخارج ببضعة طقوس ينبغي ممارستها. أما يسوع فيتهمهم بكسر وصية الله بتقليدهم هذا. كان تقليدهم يسمح للإنسان أن يكسر الوصايا، وكانوا يعملون ذلك بطريقة حاذقة جدا. فإن الله أوصى قائلا: أكرم أباك وأمك، ومن يشتم أبا أو أما فليمت موتا. وأما أنتم فتقولون: من قال لأبيه أو أمه قربان هو الذي تنتفع به مني، فلا يكرم أباه أو أمه. فقد أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم. يقول يسوع أن إكرام الوالدين يتضمن دعمهم وإعالتهم، أما هم فقد تنصلوا من مسؤوليتهم هذه بحجة تخصيص المال لله، وهذا أعطاهم طريقة تقية لكسر ناموس موسى. صديقي، ما زلت أؤمن أن أفضل طريقة لامتحان المسيحي هي جعله يستخدم محفظة نقوده، فالباروميتر للمسيحي اليوم يعتمد على الطريقة التي يتعامل بها مع النقود، مع مال الله. ورؤساء الدين في تلك الأيام كانوا يساعدون الناس على التهرب من مسؤوليتهم. برأيي عليك أن تسدد ديونك مستمعي قبل أن تعطي أموالك لله. الله يريدك أن تهتم بمسؤولياتك الشخصية، يريدك أن تعيل عائلتك جيدا قبل أن تعطيه مما لك. لا تحاول أن تتهرب من مسؤوليتك بطريقة تقية ومقدسة. لاحظ ماذا دعاهم الرب: يا مراؤون. هذه أرهب كلمة في الكتاب المقدس، ولكنها لم تكن تحمل المعنى الذي تحمله تلك الكلمة اليوم. ففي تلك الأيام كانت تعني التمثيل. كان يسوع يقول عن رؤساء الدين أنهم يمثلون ديانتهم. كانوا يهتمون بأن يمارس الناس طقوس التغسيل بغض النظر عن حالة القلب، الأهم بالنسبة لله. وهكذا كانوا يخرقون الناموس بطريقة تمتلئ بالتقى. ألا نفعل فعلتهم اليوم نحن أيضا صديقي؟ ألا نعطي تبريرا لكل ما نفعل؟ يصر الأهل على أن يغسل أولادهم الأيادي قبل تناول الطعام، ولا يهتمون بما يشاهده أولادهم على التلفزيون والإنترنت وغيرها من الأمور التي تفسد القلب. طبعا من الضروري أن يغسل الأولاد أيديهم قبل تناول الطعام، ولكن يوجد ما هو أهم: القلب.
والآن يتوسع الرب حول هذه العبارة. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الفقرة التالية من العدد 10 حتى 20 من الفصل 15.
ثم دعا الجمع وقال لهم: اسمعوا وافهموا، ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان، بل ما يخرج من الفم هذا ينجس الإنسان. حينئذ تقدم تلاميذه وقالوا له: أتعلم أن الفريسيين لما سمعوا القول نفروا؟ فأجاب وقال: كل غرس لم يغرسه أبي السماوي يقلع. اتركوهم، هم عميان قادة عميان، وإن كان أعمى يقود أعمى يسقطان كلاهما في حفرة. فأجاب بطرس وقال له: فسر لنا هذا المثل. فقال يسوع: هل أنتم أيضا حتى الآن غير فاهمين؟ ألا تفهمون بعد أن كل ما يدخل الفم يمضي إلى الجوف ويندفع إلى المخرج، وأما ما يخرج من الفم فمن القلب يصدر، وذاك ينجس الإنسان، لأن من القلب تخرج أفكار شريرة: قتل، زنا، فسق، سرقة، شهادة زور، تجديف. هذه هي التي تنجس الإنسان، وأما الأكل بأيد غير مغسولة فلا ينجس الإنسان.
المبدأ العظيم الذي كان يسوع يعلمه هو أن الدنس الأخلاقي أمر روحي وليس جسماني. حينئذ تقدم تلاميذه وقالوا له: أتعلم أن الفريسيين لما سمعوا القول نفروا؟ تعجب التلاميذ أن يسوع قد أهان الفريسيين. إلى هنا كان الصراع بينهم وبين المسيح قائما، أما الآن فقد جاوز المد الحد. ويستمر الرب في إرشاد التلاميذ: كل غرس لم يغرسه أبي السماوي يقلع. كل غرس هنا تشير إلى الأنظمة، وكأن يسوع يقول كل نظام ديني لم يؤسسه الله سينزع من جذوره. هم عميان قادة عميان، وإن كان أعمى يقود أعمى، يسقطان كلاهما في حفرة. يا له من تهكم لاذع. حقا لقد كان الفريسيون قادة عميان. كان الرب يتكلم إلى تلاميذه بأمثال، ولكنهم لم يفهموا وجهة نظره بعد، فأخذ يسوع يفسر لهم. ألا تفهمون بعد أن كل ما يدخل الفم يمضي إلى الجوف ويندفع إلى المخرج؟ وأما ما يخرج من الفم فمن القلب يصدر، وذاك ينجس الإنسان. مبدأ عظيم حقا، لا يمكن للإنسان أن يتنجس بما يدخل إلى فمه، وكما قال أحدهم ما يوجد في بئر القلب لابد أن يخرج في دلو اللسان عاجلا أم آجلا، لأن من القلب تخرج أفكار شريرة: قتل، زنا، فسق، سرقة، شهادة زور، تجديف. هذه هي التي تنجس الإنسان، وأما الأكل بأيد غير مغسولة فلا ينجس الإنسان. ألا ترى ذلك اليوم واضحا يا صديقي؟ نحن نعيش في فترة ما يسمى بالأخلاقيات الجديدة، ووصلنا إلى المرحلة التي قال فيها إشعياء النبي عن الناس قائلين للشر خيرا وللخير شرا. أما الأشخاص منا الذين يؤمنون بالكتاب المقدس فيعتبرون متزمتين وعلى خطأ. هل يوجد فعلا أخلاقيات جديدة؟ كلا، الأشياء العتيقة موجودة: الزنا، الفجور، السرقة، والتجديف وغير ذلك. والأمر يشبه علبة البندور التي أعطاها زيوس لبندورا، المرأة التي أرسلها عقابا للجنس البشري، وما أن فتحتها بدافع الفضول حتى انطلقت منها جميع الشرور والرزايا فعمت البشر. هذا ما تقوله الأسطورة، ولكن هذا ما يحدث فعلا. لقد فتحنا علبة البندور وأوقعنا أنفسنا في مشاكل عويصة. يجب السيطرة على الإنسان الذي يهيم على وجه الأرض بلا مرشد ولا مروض. يجب أن يكبح جماحه، ويخبرنا الرب بما يفعل الإنسان ويقول لنا أن هذه الأشياء تنجس. انظر من حولك وسترى أن التشديد على الجنس يتعظم يوما فيوم في المدارس ووسائل الإعلام وحتى في الكنائس. صديقي، هذه الأمور تنجس. لا تقل لي أن عندك مناعة ضد هذه، لا أحد يستطيع أن يقف أمامها. الأمور الموجودة داخل القلب آخذة في الخروج، وعلينا أن نحذر. والآن يترك الرب أرض فلسطين للمرة الأولى خلال خدمته العلنية. لاحظنا أن يسوع أتى كملك للشعب القديم وأرسل تلاميذه إليهم، ولكنهم رفضوه، وتفاقم الوضع مع رؤساء الدين، والآن ها هو يتجاوز حدودهم ويضع أمامنا مبدأ آخر عظيما، فهو سيبدأ الآن بقبول الأمم، ودعوته هي: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم.
سنقرأ من العدد 22 وحتى 28 من الفصل 15 من متى.
وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة: ارحمني يا سيد، يا ابن داود، ابنتي مجنونة جدا. فلم يجبها بكلمة. فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين: صرفها لأنها تصيح وراءنا. فأجاب وقال: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. فأتت وسجدت له قائلة: يا سيد، أعني. فأجاب وقال: ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. فقالت: نعم يا سيد، والكلاب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها. حينئذ أجاب يسوع وقال لها: يا امرأة، عظيم إيمانك، ليكن لك كما تريدين. فشفيت ابنتها من تلك الساعة.
كانت هذه المرأة عبارة عن خليط من أجناس مختلفة وأممية قحة، ولم يكن لها أي حق لتطالب المسيح بشيء، وعندما نادته يا ابن داود لم يجبها بكلمة. وهي بصراخها كانت تسبب إزعاجا للجميع، فأجاب وقال: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. تبدو العبارة قاسية وخالية من المشاعر، ولكنها حقيقة. كان يسوع يقدم نفسه في بداية الأمر تتميما لنبوات العهد القديم عن المسيح ومجيء الملك من نسل داود. كان يجبر المرأة الكنعانية على إدراك هذه الحقيقة. والآن استمع إلى المرأة الكنعانية نفسها: فأتت وسجدت له قائلة: يا سيد أعني. لاحظ أنها بعد أن أدركت عدم استحقاقها أتت وسجدت له ودعته يا سيد أو يا رب، وطلبت منه العون، وستحصل عليه كما سنرى. فأجاب وقال: ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. هذه عبارة أخرى قوية تفوه بها المسيح، ولو سمعناها لأنفسنا منه لرفضنا المسيح ودعوته. فقالت: نعم يا سيد، والكلاب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها. لابد أنك تذكر حديث المسيح عن الفقير الذي كان يأكل الفتات الواقعة من مائدة الغني، وكانت الكلاب تلحس قروحه. كان الشعب القديم يستخدم لفظة كلب للدلالة على الأمم، وكانت هذه المرأة مستعدة لتحمل هذه الإهانة لأنها آمنت بالرب يسوع. حينئذ أجاب يسوع وقال لها: يا امرأة عظيم إيمانك، ليكن لك كما تريدين. فشفيت ابنتها من تلك الساعة. تعجب الرب يسوع من إيمان هذه المرأة. لقد قال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم، وهذا ما عمله لهذه الكنعانية. لقد كشف جوابها عن إيمان عظيم دعا الرب يستجيب لها. بعد ذلك نرى مرة أخرى أن جموعا كثيرة التفت حول الرب، معهم مرضى كثيرون أحضروهم ليسوع فشفاهم. لم تكن مجرد حالات منفردة قليلة، ولكنها كانت بالآلاف، وأثبتت أن يسوع قادر على فعل العجائب. حتى تعجب الجموع إذ رأوا الخرس يتكلمون والشلة يصحون والعرج يمشون والعمية يبصرون.
نأتي الآن إلى المعجزة التالية التي تبدو نسخة طبق الأصل عن تلك التي رأيناها سابقا، وهي إشباع 5000. وسنقرأ الفقرة الأخيرة من الأصحاح 15 ابتداء من العدد 32.
وأما يسوع فدعا تلاميذه وقال: إني أشفق على الجمع، لأن الآن لهم 3 أيام يمكثون معي وليس لهم ما يأكلون، ولست أريد أن أصرفهم صائمين لئلا يخوروا في الطريق. فقال له تلاميذه: من أين لنا في البرية خبز بهذا المقدار حتى يشبع جمعا هذا عدده؟ فقال لهم يسوع: كم عندكم من الخبز؟ فقالوا: 7 وقليل من صغار السمك. فأمر الجموع أن يتكئوا على الأرض، وأخذ 7 خبزات والسمك، وشكر وكسر وأعطى تلاميذه، والتلاميذ أعطوا الجمع. فأكل الجميع وشبعوا، ثم رفعوا ما فضل من الكسر 7 سلال مملوءة، والآكلون كانوا 4000 رجل ما عدا النساء والأولاد. ثم صرف الجموع وصعد إلى السفينة وجاء إلى تخوم مجدل.
يا له من إله حنان يهتم بتسديد الحاجات رأفة ورحمة منه. أرجو ألا تفوتنا الرسالة هنا. قد يبدو التكرار واضحا، ونتعجب لماذا ذكر متى هذه الحادثة التي لا تضيف شيئا على سابقتها وعلى دعوة المسيح. ولكن علينا أن ننتبه بأننا لسنا في القسم الذي يركز على دعوة المسيح، بل على رفض الناس لدعواه. وهذه المعجزة تبين مدى بطء التلاميذ في التعلم. فقد سبق وشهدوا إطعام 5000، ولكن ها هم بعد بضعة أيام فقط يقدمون نفس الحجة ويظهرون نفس عدم الإيمان. من أين لنا في البرية خبز بهذا المقدار؟ ومرة أخرى يسوع يطعم الجموع، ويعتبر تباطؤ التلاميذ في الفهم نوعا من الرفض. صديقي، عدم الإيمان خطية. في روميا يقول لنا بولس: وكل ما ليس من الإيمان فهو خطية. وفي رسالة العبرانيين مطلوب منا أن نطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة. وما هو هذا الثقل؟ أعتقد أنه عدم الإيمان. نعم، عدم الإيمان خطية. كم أتمنى لو أؤمن بالرب بصورة أقوى، لأنه مستحق أن نؤمن به بكل قلوبنا. لكن المشكلة تكمن في أنا، لأني قليل الإيمان. يسوع يشبع الجموع، فأكل الجميع وشبعوا، ثم رفعوا ما فضل من الكسر 7 سلال مملوءة، والآكلون كانوا 4000 رجل ما عدا النساء والأولاد. كانت عائلات كثيرة متواجدة هناك، ولو حسبت النساء والأطفال لتجاوز العدد 12,000. ثم صرف الجموع وصعد إلى السفينة وجاء إلى تخوم مجدل. كانت هذه جزءا من خدمة يسوع في الجليل. تقع مجدل على ضفاف بحيرة طبرية، وهي اليوم مجرد آثار. ماذا يكشف لنا هذا الإصحاح صديقي؟ يكشف لنا أن تلاميذ المسيح لا يتابعون معه بنفس الإيقاع الذي يريده. نراهم بطيئي الفهم، وهذا يعيق الرب يسوع الذي كان صبورا معهم للغاية. وفي الواقع الرب يسوع صبور معي ومعك أيضا أخي الكريم.
كثيرون منا اليوم يحتاجون أن يلحقوا الركاب، لأننا بعيدون كل البعد في إيماننا وفهمنا. إلى اللقاء أصدقائي، وليبارك الرب حياتكم.